صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه الآية وردت بعد ذكر الإسراء، وكان آية من آيات الله الكبرى ومعجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت هذه الآية العظمى ذكر الله عز وجل آية موسى: وآتينا موسى الكتاب. وقال في آخر الآية السابقة: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر بني إسرائيل ونبيهم موسى عليه السلام معلوم أنه يرد كثيرا، ولكنه في هذه السورة ورد بطريقة أخرى وبخاصة ما يتعلق بتأريخ بني إسرائيل وما جرى عليهم وما سوف يجري عليهم. ابتدأ هذا الحديث أو هذه الأخبار عن بني إسرائيل بذكر كتابهم: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والكتاب هو التوراة، معلوم أنه جاء الهداية كما قال الله فيه: ودونوه في كتاب عيسى، وكذلك في كتاب موسى كما في سورة الأعراف: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، سورة المائدة. والكتب السماوية معلوم أنها ينزلها الله عز وجل على أنبيائه هداية لأقوامه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به ويسترشدون به إلى الحق. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، كان هذا هو لب الهداية وأصل الكتب، بل هو أصل الرسالات. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، والوكيل هو المعتمد عليه. ولا يجوز لبشر كائنا ما كان أن يعتمد على غير الله. والوكيل هنا يراد به كل صنوف العبادة وأنواعها لله عز وجل. ويدل على ما عليه أهل الكتاب من انحراف شديد، وبخاصة في هذا الباب، في باب التعلق بالله والاعتماد عليه، هم فيه على ضعف كبير. ولهذا أغلب القصص التي جاءت عنهم في القرآن كلها تدل على بعدهم عن الله وتكذيبهم لرسول الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. فلو كانوا اتخذوا الله وكيلا واعتمدوا عليه وفوضوا إليه أمورهم لما حصل لهم ما حصل. ولهذا قال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية هنا منصوبة، العامل فيها إما أن يكون النداء يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقد يكون على الاختصاص يعني أخص ذرية نوح. ومناسبة ذكر الذرية بهذا الأسلوب ذرية من حملنا مع نوح، ولم يقل ذرية نوح، مع أن الذين بقوا على وجه الأرض بعد الطوفان كلهم ذرية نوح، فلو قال ذرية نوح لأن غيرهم كان قد غرق وما بقي إلا ذريته، وجعلنا ذريته هم الباقي، فهو الأب الثاني للبشر بعد آدم، لكنه قال ذرية من حملنا مع نوح، وما ذلك إلا لبيان النعمة، فحمل هؤلاء نعمة من الله عز وجل أن أنقذ المؤمنين وهدى نوح عليه السلام ليصنع الفلك. لقد ذرية من حملنا مع نوح، يبين هذه النعمة وفضلها، وليذكر بني إسرائيل هؤلاء الكفرة الكفر بنعم الله عز وجل، يبين لهم أصلهم، وأن جزء من ذرية نوح قد غرقوا لأنهم كفروا وبطروا وما آمنوا بنوح، فكان هذا عاقبتهم. فذكر الذين آمنوا والذين أنقذهم الله بسبب إيمانه، فقد ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح نبي الله عليه السلام قال إنه كان عبدا، فأتى له بالصفة العبودية لله عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآية قبل أن نعث بنفس النعت، سبحان الذي أسرى بعبده. وأهل الكتاب بنو إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، إذن جانب العبادة عندهم ناقص إن لم يكن متلاشي ومضمحل بالكلية. فمحمد عبد ونوح عبد، فهم مربوبون لله عز وجل، مقرون بذلك، قائمون بحق العبودية لله سبحانه وتعالى. فتلاحظ التناسب بين ألا تتخذ من دوني وكيلا، ووصف نوح الذي هو أبوهم وهم من ذريته بأنه كان عبد، كان عبدا شكورا. ويقول ذرية من حملنا مع نوح فيه إظهار المنة كما قلنا قبل قليل، ثم شكر نوح عليه السلام، وهذا لا شك أنه ثناء من الله عز وجل على عبده نوح عليه السلام لأنه شكور. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الكبرى حينما يفزع تفزع الخلائق للأنبياء، يفزعون أول ما يفزعون إلى نوح عليه السلام، يفزعون إلى آدم ثم إلى نوح، فكان مما يقول أنه لو وجعلك الله عبدا شكورا. ولهذا تذكر كتب التاريخ تذكر احيانا بعض الاذكار عن نوح عليه السلام، تتناقل الاخبار وان كانت تناقلات بعيده جدا، قد تكون من اخبار بني اسرائيل، لان انقطع العهد بعيد وحفظ الاسناد متعذر، لكنها تنقل بعض الاخبار والاحاديث عن نوح عليه السلام، وبخاصة ما يتعلق بالذكر والشكر. يروى أنه كان يقول إذا أكل الطعام الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخذ مني أذاه. يروى هذا الدعاء عن نوح عليه السلام حينما يأكل الطعام، آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم قال سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليذكروا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما عليه تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا خبر عن بني إسرائيل عجيب لم يرد في موضع آخر من القرآن إلا في آخر السورة أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا في آخر سورة الإسراء. وإلا أغلب القصص الذي ذكر في عن موسى وقومه كما في أول البعثة وفي موقف فرعون ونحو ذلك ومع السحرة هذا أغلب ما ذكر. لكن هذا التفصيل وهذا التاريخ وهذا التاريخ كله من بعد موسى هذا التاريخ كله من بعد موسى. فقال سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل. قضينا بمعنى أخبرنا وإن كان جمع التقدير لكن المقصود هنا أنهم جاء في كتبهم هذا. ولهذا في الكتاب أكثر المفسرين على أنه في كتابهم الذي هو التوراة. وإن كان التوراة كما يقول المطلعون حسب المصادر أنها لم يذكر فيها هذا الذكر بين لكنه ذكر في بعض الأسفار غير التوراة ذكرا بينا. الكتاب هنا المقصود به التوراة وما هو عندهم مكتوب وليس المقصود بكتاب اللوح المحفوظ. وإن كان طبعا ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لكن هذا المقصود به الكتاب. وقد تكون ولهذا قد تكون الألف واللام لعهد اللي في قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه لبني إسرائيل فقال هنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الذي سبق. فالألف واللام هنا للعهد وكذلك أبن وآتينا موسى الكتاب أيضا للعهد لكنها عهد ذهني عهد ذهني وهذه عهد ذكي لأنها مذكور قبل قليل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا من إخبار الله لهم هو قد وقع أن بني إسرائيل سوف يفسدون في الأرض مرتين. وإن كان العلماء اختلفوا في هاتين المرتين ما هما لكنها الله عز وجل يبعث عليهم بسبب إفسادهم من يسلمهم سوء العذاب. والغريب أن الرافض للتاريخ وكما اطلع على عليه من كتابات كثير أنه حينما ينتشر الفساد في الأرض ويكثر أو لا يعلو حقيقة لا يعلو اليهود ولا يعلو بنو إسرائيل أبدا إلا إذا كثر الفساد في الأرض وعم الظلم لا يعلو شأنهم ولا يرتفع حالهم إلا في الظروف الفاسدة وفي ظروف الظلم. ولهذا قال الله عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين. فحينما يعم الفساد بسببهم يقيد الله سبحانه وتعالى من يسمهم سوء العذاب ولباس شديد. فحسب ما ذكر كتب التاريخ ان الفساد الاول كان قبل مختم عصر وهو ملك بابل، فافسد في الارض فسلط الله عليهم مختم عصر فاستغفلها. وغزو بوخناصر لهم كان 3 أو 4 مرات ولم يكن مرة واحدة. كان في آخرها هذا هيكل سليمان واستغفرهم استغفارا عجيبا حتى أنه كما يقال لن يبقى من حفظ السواء في أحد ولن يبقى. فكان هذا هو إفسادهم الأول. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. العلو هذا ليس علو حق وإنما علو فساد، كما قال الله عز وجل في فرعون إنه كان عاليا من المفسدين العلو ليس علوا ممدوحا، والعلو معلوم انه قد يمدح، ورفعناه مكانا عليا في ابليس عليه السلام. لكن العلو هنا علو فساد بمعنى انه تقوم دولته لكنها تقوم على فساد. هناك اخرى فيها هذا المعنى او في سورة القصص في اولها في العلو إن فرعون على إن فرعون على فرعون إن فرعون على فرعون وجعل أهل أشياء فعلوه وعلو فساد إنه كان عاليا في المسلمين من المسلمين. فهذا العلو علو فساد وليس علو عزة ولا علو حق، لأن علو الحق معروف وصاحب الحق يعلو، لكن هذا علو فساد. ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما وهي كما قلنا قصة بختنصر وهو ملك بابل، بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا. لاحظ تكرام ذكر العبودية عجيب في هذه السورة. الله عز وجل وصف نبيه محمد بأنه عبده وكذلك نوح عليه السلام، وقال هنا بعثنا عليكم عبادا لنا. كل ذلك تقرير لأن الأمر بيد الله، وإلا ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء العباد مؤمنين، قد لا يكون مؤمنين، لكن على معنى أنهم خاضعون لله وأن الأمر والتدبير بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما يجري في هذه الأمور وفي هذه الأحداث والمتغيرات في كل عصر وفي كل جيل هي بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره، وإن كانت مربوطة بأعمال العباد لا شك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا، لكنها كلها الله سبحانه وتعالى من ورائها محيط. فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، لهم قوة ولهم بأس. لماذا؟ لأن اليهود بنو إسرائيل علوا علوا كبيرا، علوا علوا كبيرا، فجاء هؤلاء أولو بأس شديد فجاسوا خلال الديار، أفسدوا وخربوا وعاثوا فيها فسادا، وهذا الذي حصل. وحسب ما تذكر كتب التاريخ انه كان ذلك خلال 3 غزوات غزاها بختنصر، في كل مرة يدمر ويهلك، وكان في اخره ان هدم الهيكل هيكل سليمان. فجاءت خلال الديار وكان وعدا مفعولا، لابد ان يقع، وهذا سنة الله عز وجل ان صاحب الفساد والظلم لا يدوم حاله، فعدو الله سبحانه وتعالى وحكمته تأبى ذلك، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يقال ان بختنصر غزي من قبل الفرس فهزم، وقد يكون لليهود دور ايضا، لبني اسرائيل دور في الخلل الذي يحصل على بختنصر وعلى دولته، لان هذا شانهم العجيب، شانهم في التغلغل في الدول وفي افسادها وفي التدخل في مجال القضايا. ولهذا كثير من حتى من احداث الدوله الاسلاميه في الماضي في تاريخها وما يحصل من صراعات بين دويلات الدوله الاسلاميه والدول الاسلاميه كان لا يكاد يخلو من وجود ولع لليهود فيها ولبني اسرائيل. فقد يكون دخلوا في مع الفرس تقلم اسمه قرش ومن يكون اخذ داريوش او داريوس، فهزم بختنصر فعلت اسهم بني اسرائيل وارتفع شانهم فعادوا الى بيت المقدس. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذن هذه سنة الله عز وجل في ارتفاع الدول وقيامها منها أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نشرة. القوة العددية شيء مهم في سنة الله عز وجل، أن القوة العددية شيء مهم. فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الذي يبدو الله أعلم من قوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا لا يلزم منه كثرة العدد بإطلاق، إنما أكثر نفيرا قد يكون أكثر، إن صح التعبير أكثر دعاية، بحيث يظهر لهم من السمعة ويظهر لهم من الصيت ويظهر لهم من المهابة نتيجة هذا النوع من النفير، لأن النفير هو الاستنفار. ولهذا يقال لا في العير ولا في النفير، لا في العير ولا في النفير. الذين نفروا وخرجوا للجهاد انفروا خلال المثيقات، فلا يلزم من النفير كثرة الناس، إنما ما يصحب النفير من صوت ومن جلجلة ومن أخبار حوله تحيطه، وقد يكون تصحبها مهابة إلى آخره. ونبينا صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب. ثم رددناكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذن هذه من الأسباب الظاهرية في النصر، وينبغي الاهتمام بها قطعا بحسب العدد. والله عز وجل امتن في اكثر من آية على بعض الاقوام ان الله كسرهم. الله عز وجل قال في المؤمنين في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا انتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم من الفئة وأيتكم من أصل. إذن القلة نجت محمودة، وإن كان الله عز وجل ينصر الفئة القليلة لكن الكثرة مطلوبة. وقال شعيب لقومه كنتم قليلا فكسركم، فالكثرة مطلوبة والاهتمام بها أخذ بسنة الله عز وجل. ولقد وأمددناكم بأموال وبنين، وكذلك دور المال، دور المال في الانتصار مهم جدا ومعروف، وهذه سنة من سنة الله عز وجل في هذه الدنيا. فالأموال لها أثر في النفس، والأموال لها أثر في القوة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. هذه سنة وهذه قاعدة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ففائدة الحسن والإحسان ونتائجه راجعة إليكم. فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين، ولا تضروا معصية العاصي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. لاحظ أنه كرر الفعل في الأولى ولم يكرر في الثانية، فقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أولا لأن الحسن والحسن تتطلع والإحسان تتطلع إليه النفوس، ولهذا كرره. وإذا أردتم أن يتحقق لكم الإحسان فأحسنوا أو تأخذوا نتيجة الإحسان، ولهذا كرره بجماله. وإذا لو قال إن أحسنتم فلأنفسكم استقام المعنى، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني الإحسان شيء مستحب وتحب النفوس وتحب نتائجه، ولهذا كرره فقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. ولم نقول إن أسأتم أسأتم لأنفسكم لأن المعنى معروف، وإن أسأتم فلأنفسكم يعني فعليها. والحروف حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فهذه في الآية الأخرى ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وإن أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا بمعنى تفسيرا. فإذا جاء وعد الآخرة قيل إنها الرومان، الرومان بعد بخت نصر هم الذين جاءوا على بني إسرائيل في بيت المقدس دمروهم وشتتوهم شجر مذا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني المرة الثانية، لأنه قال تفسدن في الأرض مرتين، فأفسدوا في الأولى فجاء بختصر. فإذا جاء وعد الآخرة يعني الإفساد الآخر، يعني الإفساد الثاني المرة الثانية، ليسوءوا وجوهكم يعني يصيبكم منهم عذاب شديد وإساءة واحتقار وإذلال. سأتلوج يعني نهاية الإذلال. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، رحمك الله، على أن المفسرين اختلفوا كثيرا حقيقة في المرتين، اختلفوا كثيرا في المرتين، فقيل هي التي ذكرنا، وقيل ان كل المرتين لبخت نصر، وانه دخل وخرج وكانت النهاية دخل المسجد كما قلنا في إفساد الهيكل هيكل سليمان، وقيل مرة ثانية لعمر حينما دخل، وقيل غير ذلك. لكن لا شك ان الذي يبدو من السياق القرآني ان هاتين القضيتين هي من كبرى التدمير الذي حصل لبني إسرائيل. وقد تكون المرة الثانية لم تأتي بعد، وقد تكون لم تأتي بعد، لكن الذي يدل على السياق أنها تدمير شديد وإساءة وإذلال لبني إسرائيل. وليدخلوا كبروا ما علوا تكبيرا. التمار هو خسارة. التمار هو خسارة. وليكبروا بمعنى ليزيدوا الخسارة يعني ليدمروا. ليكبروا بمعنى ليدمروا بمعنى إيجاد الخسارة، الخسارة الكبرى والخسارة العظمى، مما يدل على أيضا ما يتعرض له بنو إسرائيل من إذلال ومن إهانة ومن تدمير شديد في أنفسهم في أموالهم في بلادهم في أبنائهم. وليكبروا ما علوا تكبيرا، يعني كلما علوا عليه وحصلوا عليه من آثار بني إسرائيل فإنهم يدمرونه تدميرا. وليكبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم لكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم. أولا هذا يدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى، وأن أهل الأرض مهما أفسدوا ومهما بلغ بهم الإفساد فإنهم ليسوا بعيدين عن رحمة الله إذا رجعوا أبدا. عسى ربكم أن يرحمكم. وإلا كما تصور الآيات أن بني إسرائيل يفسدون إفسادا عجيبا ويتنكرون بحق الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتنكرون بنعمه ويكفرون بنعمه، ومع هذا من رجع إلى الله قبله الله مهما كان الإنسان عليه من فساد. ولقد قال الله عز وجل في مقام آخر حينما ذكر عبادتهم غيره وجعلهم معه آيات أخرى كما قال في سورة المائدة في عيسى وفي الذين قالوا ان الله ان 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 المسيح الذي قال وقال المسيح يا بني اسرائيل اعوذ بالله ربي وربكم ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما رواه النار وما للظالمين. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال هذه من اشنع الدعاوى ومن اشدها. والله عز وجل يغار على محارمه. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما رواه النار وما للظالمين من انصار. ثم ايضا قضيه اخرى، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم يسمعوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب النار. ثم قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. حتى ادراك رقيقه ونداء على جماعه هذا الكفر وعلى عظم هذا الاشراك حيث ادعوا الله وان الله ثالث ثلاثه. مع هذا بعد هذا التشميع وهذا الكفر وهذا البطر وهذا الجحد لأعظم حقوق الله سبحانه وتعالى والعبودية والربوبية سبحانه وتعالى، قال لهم بنداء لطيف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عبارات رقيقة ونداء لما يدل على ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال لهم هنا بعد هذا الفساد العريض المستحيل وبعد ايضا جاءهم ما جاءهم ممن سلط الله عليه من عباده الذي دمرهم تدميرا، قال عسى ربكم ان يرحمكم تاتيكم رحمه من الله عز وجل فتعودن الى الحق وتعودن الى العدل وتعودن الى الدين فيقول لكم ربكم. والله سبحانه وتعالى هذا صنيعه مع كل امم له من رجع الى الله قبله الله. عسى ربكم أن يرحمه وإن عدتم عدنا. إلى سنة ثابتة، سنة ثابتة، من بطر وأفسد وكفر فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. وقول وإن عدتم عدنا يدل على أنها هو هي سنة مع جميع أهل الأرض، لكنها أيضا في بني إسرائيل كذلك، بمعنى أنهم يفسدون ويعلون في بعض البقرات ثم الله سبحانه وتعالى يعود عليهم بما يستحقون. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المستقر للدنيا دار تكليف، الدنيا دار تكليف، من احتل فيها نال ما نال من خير، ومن اساء قد تعجل له العقوبه كما في هذه الخيار، لكن في النهايه في الاخره ليس هناك الا دارا. والكافرون يجعل الله لهم النار حصيرا، يعني مستقرا، اما حصيرا بمعنى محصورون فيها ومحبوسون، واما حصير بمعنى مستقر، والحصير هو معلوم انه الفراش الذي يجلس عليه، فاما ان تكون لهم فراش ومهاد مستقر او حظيم معنا محبسون فيها، وهذه هي النهايه نسال الله السلامه، النهايه الاخره، اما نعيم مقيم واما نار جهنم خالدين فيها ابدا. ولهذا قال المستقر الدنيا هكذا، سنه الله في الدنيا انها اقبال واجبار وعلو وانخفاض الى اخره، لكن الاخره جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فهي مستقر للكافرين ما بعده من متغير. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه نقرأ في كتب السير عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمكة 3 سنين، ففي الجمع بين هذا القول وقول المفسرين أن الإسراء أو آية الإسراء وأن الإسراء حدث قبل الهجرة بسنة أو بسنة وأشهر، وأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء. والله ما أدري حقيقة، لكنه ثلاثة لما فرقت إلا يأتي السر، وهذا ثابت ومعروف، هذا لا يحتاج إلى مراجعة الحقيقة. وإلا قد يكون هذا القول وارد، ما أدري يعني، هذا الجواب لعلنا نراجعها ان شاء الله نشوف هل هناك فرق بين كلمة جائز ومستحب. نعم، المستحب اعلى درجة في الطلب من الجائز، الجائز مستوى طرفاه، طرف الاتيان وطرف الترك، هل هو جائز؟ وان كان يعني قد يتساهل بعض الكافرين الفقهاء المتقدمين المتاخرين ان يقول هذا جائز، مثلا بعضهم يقول لك الركعتين بعد أذان بعد غروب الشمس جائزة للإنسان أن يصلي ركعتين، مرادهم بالجواز يعني أنه جاء بعد الحضر، لأنه ما قبل ذلك كان وقت نهي، وإلا الصلاة مستحبة، لكن جائز هنا باعتبار لما قبله كان محظورا يعني كان ممنوعا، وإلا الجائز عند الأصوليين لا، الجائز هذا مستوى طرفاه ومستوى طرفي الطلب فيه، بمعنى يستوي الفعل والترك، لأن المستحب لا، المستحب فعله أرجح ومثاب فاعله ولا يعقب تاريخه، أما الجائز فلا يتغرب ولا يعقب، لكن قد يتساهل بعض العبارات كما ذكرت لك. يزعم بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه الإسرائيل من هذا الصحيح، لا، الراجح أنه لم يره، قال نور أن أراه، ما المقصود بكلمة مقتصد في الآية في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم ومن نفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن الله. المقتصد درجة بين الظالم من نفسه والصادق بالخيرات. فماذا تفهم أنت من هذه الدرجة؟ غير ظالم لنفسه وليس صادقا بالخيرات مقتصد، بمعنى أنه لا يتعمد التقصير وارتكاب الممنوعات، فهذا قد ظلم نفسه. ولا هو بالمنافس الذي ينافس في الخيرات ويسابق اليها ويكثر من الخيرات والنوافل سواء كانت ماليه او صلاه او صله رحم ونحو ذلك، انما هو مقتصر. انا معنى ليس هو بالمقصر تقصيرا يتعمده وليس هو بالمسابقه للخيرات، انما هو مقتصر. فهي ظاهرة معناها من وجودها بين هذين الطرفين، طرف المفرط وطرف المحسن. ومنهم مقتصد هم أهل الأعراف. وما هو القسم الذي أنتم من أجل الأسرة كبيرة وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب المال مع أصحاب المال. لهو الحق أصحاب الميمنة والسابقون، كأن الله أعلم أن أصحاب الميمنة أيضا درجة أعلى من المقتصد، كأن أصحاب الميمنة والله أعلم أعلى درجة من المقتصد. نفرق بين الآية والمعجزة. كانت الآية بمعنى المعجزة، والمعجزة بمعنى الآية. والمعجزة هذا يبدو أنه مصطلح، يعني مصطلح على ذي العلماء رحمهم الله، وإلا حينما تنظر في النصوص في الكتاب والسنة لما يسميه العلماء معجز آية. مثلا موسى عصاه آية، وعيسى من آياته أنه يبلغ الأسماء والأبرار، ومحمد صلى الله عليه وسلم آياته القرآن. فلفظ إعجاز ومعجز هذا يبدو أنها لم يأتي بها القرآن مصطلح أو ليدل على هذا المصطلح، وإنما هذا قال به العلماء من بعد ذلك فسموا إعجاز ومعجزة. فيقولنا عصا موسى معجزة والقرآن معجزة ومعجز، بمعنى أنه يعجز البشر أن يأتوا بمثله. هذا وقت وإلا في التعبير القرآن هو آية، مقام إبراهيم من الآية معجزة لا آية ليس معجزة، إنما هو يعجز بمعنى آية بمعنى علامة نعم، لكن آية بمعنى فيها تحدي لا. فما نقول تعالى ولقد آتينا موسى آيات بينات، نعم آية ذكر الله عز وجل في أكثر من آية طبعا نص عليها، منها العصا ومنها القمل والضفادع والدم إلى آخره من الآيات التي أعطيها موسى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنته والنار آيات أوصي به، ثم جاء بين آية إن كتاب الأبرار لفي عليين وإن كتاب الرجال لفي سجين وهل النار في السماء السابع إلى آخره. لا يلزم أن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة والنار أن يكون مكان ما هنا أو هنا، وإنما هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أو من آيات الله النبي ومن إكرام الله النبي أن يرى هذا كله. في قوله سبحانه مثلا جنة عرضها السماوات والأرض لعدة المتقين، فعرضها السماوات والأرض لأن شبهها وسع فيها، والله سبحانه على كل شيء قدير. أيضا إذا قلنا هذا وقلنا جنة عرضها السماوات والأرض إذن أخذت استوعبت الكون كله، ولكن الله سبحانه وتعالى القادر على ان يخلق الكون والاكوان واكوان الاكوان. فهذه من الامور حقيقه التي قد لا يستوعبها العقل البشري، وحينما لا يستوعبها لا يعني انها ليست بحق، فالعقل البشري محدود. فلو اخذ كما قلنا جن عرض السماوات والارض والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة حين موت اليدين، فلا يلزم منه أن يكون رآها عند أن تكون هي إما في السماء السابعة أو في غير ذلك، أو فيلزم إنما الحق أنه رآها رأى الجنة ورأى النار وكل في مكانه. وتعلمون يروى أن جرير عليه السلام أظن فقد تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاء نعم أن إبليس سأل جرير قال إذا كانت الجنة عروة السماوات فأين النار؟ إذا كانت الجنة عروة السماوات والأرض فأين النار؟ وكأنه قال في عينك الله أقوى من وأقدر سبحانه وتعالى أن يخلق جنات بعضها عروة أكثر من السماوات والأرض. تحريك الأصل والتشهد يحركه عند الشهادتين، لو كان شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقيل عند ورود لفظ الجلالة يقول ما هي شروط المزارعة؟ لأنه هو الشرك المزارعة، لأنه يوجد لدينا مزارعة فلا أدري أن توافق المشروع أو لا. هي المزارعة عادة على ما يذكره الفقهاء هو أن تكون لك الأرض أنت، وأيضا يكون لك زراعة، أو لك أرض فقط فتأتي تتفق مع من يزرعها بنسبة من المحصول، هذا من المزارعة. أو أنك فعلا الزرع قائم او بدا او القيت بذورا ثم جاء انسان ايضا فكان بينك وبينه نوع من الايجار لا شك على رعايه هذا الزرع بسقي، وان كان بسقي فقط فيسمى مساقع، يسمى مساقع. والمزارع عاد تكون في الزرع، والمساقع كثيرا ما تكون في الاشجار الكبيره التي تحتاج الى نعمل السقي الطويل والمدى الطويل كالنخل والعنب وغير ذلك. المستقى من السقي والمزرع من الزرع هو نوع من ان تتفق مع شخص اخر بحيث نوع من الاجاره، لكن ليست اجاره تدفع مرتب مقدر انما لا يسرع من الناس. يقول احفظ القران الكريم حاليا واراجع ما حفظته، وهذا لا يجعلني اقرا للتعبد لقله الوقت، فهل في ذلك علي؟ لا، سوي به التعبد ان شاء الله ولا يمنع تعبد وتدبر وتلاوه ومراجعه وفضل الله واسع، فلا تشق على نفسك. والله اعلم، صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.